قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة ضربان: الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر، فإن لم توصف أدى إلى التنازع.
قوله فصل. الفصل هنا في بيان أحكام العين المؤجرة، أنواعها وأحكام كل نوع وما يتعلق بذلك. والإجارة ضربان، هذا المقصود به باعتبار المعقود عليه. المعقود عليه في الإجارة يعني نوعان، فهو التقسيم هنا باعتبار العين المؤجرة، سواء كانت يعني عين أو منفعة. المعقود عليه هنا في الإجارة قوله الإجارة ضربان، يعني العين أو المنفعة المستأجرة ضربان أو نوعان. الضرب هو النوع ويثنى على ضربين. قوله على عين هنا، هذه العين الحقيقة ذكر فيما بعد فإن كانت موصوفة، وذكر الشرط في هذه الصفة، لكن الأولى أن يقول هذه العين المؤجرة، الأولى أن يقول أن تكون هذه العين يمكن مشاهدتها بالرؤية أو بالوصف، يعني هذا هو لو قال ويشترط معرفتها بالرؤية أو بالوصف. السبب في هذا أنه يقول كما مر معنا أن العين المؤجرة يعني يجب أن تكون مثلا أحيانا لا بد أن تكون أمام الإنسان حتى يعرف الدور التي فيها، يعرف طريقة الانتفاع بها، ويعرف أيضا الكبر والصغر. أحيانا يقول الإنسان يعني شبه 5 غرف، لكن قد تكون ما تساوي مثلا مساحة شبه غرفتين، وكذلك فيعرف مثلا الغرض منها. كذلك لو استاجر يعني دكان أو محل لابد أحيانا أن يوصفه أو يراه بالعين، فقد يكون أحيانا الوصف ما يكفي لاختلاف الناس في الوصف، والاختلاف أيضا الأعياد في وصفها، فقد تكون كبيرة قد تكون صغيرة، وقد يختلف النفع، فلا بد في بعض الأعياد من رؤيتها، لا بد من الرؤية. هذا معنى قولي هنا لو قال ويشترط معرفتها العين يشترط معرفتها إما بالرؤية بالعين فيستعيرها أو يطلب، وإما بالوصف يعني بأن يصفها بما يمكن أن يدخله الوصف. وهنا قاعدة معينة مهمة، وهي ما هي الأشياء التي يمكن أن يدخلها الوصف وما هي الأشياء التي لا يمكن أن يدخلها الوصف. قال أهل العلم بما ينطبق بالصفة بالسلم، يعني الأوصاف التي لا بد من وجودها تكون فيما ينطبق بالسلم، يعني الصفات التي الاختلاف بينها يسير ما يؤدي إلى تنازع ولا يؤدي إلى غرض، هذه الصفات تكون منضبطة. لكن هناك أشياء لا يمكن ضبطها بالسلم، وقد مر معنا في السلم أن أمثال الجواهر وأمثال الأواني المختلفة المختلفة الرؤوس والحجم هذه لا يمكن وصفها، يعني لو قلت اصنع لي 5 أو 6 قدور مثلا بأحجام مختلفة قد تختلفون في هذا، يقول أنت أكثرت من الصغار أو أكثرت من الكبار، فبهذه الحالة ما دامت أمور يتنازع في أصلها فهذه لا تنطبق بالسلم، يعني لا تنطبق بالوصف فلا يدخل فيها السلم، وما لا ينطبق بالوصف ولا يدخل فيه السلم فعندئذ لا يصح أن يكون يعني مؤجرا غائبا، لا بد أن يكون مشاهدا بالعين. فمثلا إذا قال يعني حرف الأرض، أحيانا الأرض تختلف، فأحيانا تكون الأرض جامدة قوية لا تستطيع المحاريث أن تدخلها إلا بصعوبة، وربما أيضا لو استعمل فيها يعني البقر أو استعمل فيها المحاريث قد تتكسر ليش أو تتعب فيها فتقطع فيها مسافة بسيطة. فعندئذ قال أهل العلم إن مثل حرف الأرض لا بد أن يكون بالمشاهد، لا بد أن يكون بالمشاهدة، لأنه ليس مما يوصف، في هذه الحالة ليس مما يوصف. ولو وصفه طبعا في شيء يصح أن يدخله الوصف مثلا ثم بان بخلاف ذلك فإن له الخيار، يسمى خيار إيش؟ خيار الرؤية، خيار الرؤية. يعني الإنسان إذا ابتاع شيء، اشترى شيء معين على شخص أو ابتاعه من شخص مثلا ثم وكان موصوفا بالذمة، قال له أنا عندي في البلد الفلاني عمارة صفتها كذا ومساحتها كذا وفيها كذا من الأدوار، يعني وصفها وصفا منضبطا، ثم بعد ذلك تبين أن ما وصف خلاف الواقع، فيقوم هذا الشخص بالخيار أو يسمى بخيار الرؤية، يسمى بخيار الرؤية. قال إذا كانت العين موصوفة ولم تكن مشاهدة، إذا معناها أن تكون العين إما مشاهدة بالعين وإما أن تكون موصوفة في يعني خارج لم تكن مشاهدة الآن، هذا معنى قوله. قال إذا كانت موصوفة فيشترط فيها استقصاء صفات السلف. كيف صفات السلف؟ الصفات المقصود أن يذكر مثلا إذا كانت من الأشياء التي لها أطوال وعمر، وأن يذكر من الأشياء التي مثلا توجد غالبا في هذا الوقت، هذا مما ينضبط فيه ويقع فيه السلف. أما أن يكون على أشياء لا تقع إلا في أوقات مختلفة عن أوقات التسليم فهذه لا تدخل فيها السلف، لا يدخل فيها السلف. ومن الشروط أن تكون الاختلاف الأوصاف، إذا أعطى الأوصاف وجاءت اختلافات فتكون يسيرة لا يترتب عليها مفاسد ولا يترتب عليها اختلاف كبير. أما إذا كان اختلاف كبير يترتب على ما يصف فالعين المؤجرة فعندئذ هو يكون بالخيار إذا رآها. قال لاختلاف، هذا التعليل لاختلاف الأغراض واختلاف الصفات يعني فيما يجب أن يكون موصوفا وهو غائب لهذه الصفات المنضبطة. قال ولأن ذلك أقطع للنزاع. ليش؟ لأن الأصل أن السلم وبيع الأشياء الغائبة الأصل عدم الجواز فيها، الأصل عدم الجواز لما يكون فيها من الغرض، ولكن لأن بالناس حاجة إلى هذا، الناس الآن يتبايعون ويتشارون في كثير من أنواع التجارات إما على النموذج وإما على الوصف، والغالب الموجود على النموذج، لكن قد يكون مثلا مثل السيارات، السيارات أحيانا تختلف من موديل إلى موديل، فعندئذ يعطيها الأوصاف ويعطيه السعر، يعطيه عدد الركاب، يعطيه قوة المحرك، فكل هذا أحيانا الصورة قد يعطيه صورة فوتوغرافية للسيارة مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا من الأوصاف، هذا من الأوصاف، ولكن يجب أن تكون الأوصاف دقيقة، فإن لم تكن دقيقة في الإجارة فإنها لا تصح، لما يؤدي ذلك إلى التنازع.
وكيفة السير من هملاج وغيره، لأن سيرها لأن سيرهما يختلف.
يقول يعني في الدواء، الدواب المستأجرة إذا استأجر الإنسان دابة فلا بد من ذكر هذا اللي هو المقصود من المنفعة، المقصود من المنفعة. لو استأجر السيارة لا بد أن يبين له مثلا سرعتها، يبين له مثلا أيضا مثلا تغيير الزيت بعد كم فترة مثلا، لا بد من بيان هذه الأمور التي يعني تترتب عليها يعني عقد الأجارة. فيقول في هذه الحالة أن الدابة إذا كانت سريعة من المعروف، الدواب إذا كانت سريعة يكون أجارها أكثر، لأنهم في الأول كان يحتاجون إلى ما يقطع المسافة، لكن الآن المسافات بالنسبة للسيارات كما هو معروف أدنى سرعة تكفي، أدنى سرعة الآن السيارة تكفي، ولكن ما لا بد أن يبين فيها مثلا أنها تسخن أو أن بعد فترة يحتاج إلى زيادة زيت أو إلى زيادة ماء أو ما أشبه ذلك. ليش؟ لئلا يوقع في حرج أن يترتب عليها شيء ما يدري عنه ثم تخرب ويكون يترتب المفسدة عليه هو، فلا بد من بيان هذا.
لا الذكورة والأنوثة والنوع كالفرس عربية أو بردونية والجمل
أو بردونا
والجمل بختية أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما.
هذا يعني إذا استأجر الإنسان، هو قصدي إذا استأجر دابة معينة وهذه الدابة تؤدي له الغرض الذي يريد، فيقول في هذه الحالة ما يشترط أن يكون ذكرا أو أنثى أو أشبه ذلك، لأن التفاوت في الغالب يكون يسيرا، بل أحيانا قد تكون الدلول بالنسبة للإبل أسرع من البعير، وقد تكون الأنثى من الفرس أسرع، فإذا التفاوت بينها يسير فيقول هذا لا يشترط.
وإن كانت معينة اشترط معرفتهما، وإن كانت معينة اشترط معرفتهما أي معرفتها أي العين المؤجرة كالمبيع،
العين المؤجرة
أي
معرفتها، أو تقول أي العين المؤجرة بعد أي يكون مثل ما حكم قبل،
أي العين المؤجرة كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.
الآن بدأ في بيان شروط العين المؤجرة، شروط العين المؤجرة، سواء كانت هذه العين مرئية أو كانت موصوفة. العين إما أن تكون مرئية وإما أن تكون موصوفة بالدم، فيقول شروط هذه العين المؤجرة غير الشروط العامة التي ذكرها في الإجارة. تلك الأولى تسمى شروط إيش؟ شروط صحة الإجارة، شروط صحة الإجارة في الجملة، وهذه شروط العين المؤجرة، يعني ما الذي يجب أو ما يشترط في العين المؤجرة. قال معرفتها أي العين المؤجرة، فلا يقول أجرتك إحدى السيارتين، لا يقول هذا. ليش؟ لاحتمال الاختلاف، احتمال الاختلاف، فيقول أجرتني هذا، نقول لا أنا ما أجرتك إلا هذا، فلا بد أن يقع التعيين على العين نفسها، هذه السيارة التي لونها كذا وصفتها كذا ومديرها كذا، لا بد من هذا، لاحتمال أنه إذا قال أجرتك إحدى السيارات ثم بعد ذلك جاء يبغى هذه السيارة، قال أنا أبغى أن تعطيني سيارة خربانة أو ما تتحمل أو ما فيها سعة وأنا ما أردت هذا، فيكون فيه اختلاف، والاختلاف المؤدي إلى التنازع ممنوع في أبواب المعاملات. فهنا يقول لا بد من تعيينها كالمبيع، هذه الكاف للتشبيه، والمقصود بها هنا القياس، المقصود بها القياس، يعني قياسا على المبيع. فلا يجوز للإنسان أن يقول بعتك أحد هذه البيوت، واحد من هذه البيوت أبيعه، أو واحدة من السيارات، ما يجوز، لا بد أن يبين البيت المباع أو السيارة المباعة أو الأرض التي لا بد من تحديدها، لئلا يؤدي ذلك إلى التنازع. قال لاختلاف الغرض باختلاف العين وبصفتها، وكذلك لأن عدم التعيين يؤدي إلى المنازعة، وكلما أدى إلى الغرض والمنازعة في أبواب المعاملات فهو ممنوع. هذا معنى قوله معرفتها لو علقت عليها برؤية أو صفة، برؤية أو صفة، معرفتها برؤية أو يصفها إذا كانت غائبة عن مجلس العقد.
والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قاله في الشرح لحديث علي أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه أحمد وابن ماجة بمعناه.
الشرط الثاني القدرة على التسليم، يعني يقول المقصود بهذا عقد البيوع، هذا العقد من بيوع المنافع، الإجارة تعتبر بيع منفعة، فيقول كما يجب على الإنسان إذا باع سلعة يجب عليه أن تكون هذه السلعة قادر على تسليمها متى طلبها، متى يطلبها المشتري، وكذلك بالنسبة للثمن، كذلك بالنسبة للثمن، فيكون يعني أيضا هذا قادر على التسليم، وإلا فإنه إذا كان غير قادر وإنما يبيع شيء أو يؤجر شيء ما هو في ملكه ولا قادر على تسليمه فالإجارة باطلة، الإجارة باطلة إذا لم يكن قادرا على التسليم، هذا معنى قوله القدرة على تسليمها. والسبب في هذا أن البيع كما أن هذا بيع، وبيع المنافع هو من باب البيوع، ولا يصح في البيع إذا كان الإنسان عاجز عن تسخير السلع مثل الطير في الهواء كما يقولون يمثلونه والسمك في الماء والمقصوب. إذا كان الإنسان عنده سيارة غصبت وهو عقد عليها عقد أجار مع شخص هل يصح هذا العقد؟ ما يصح هذا العقد. وذكر هنا أنه إذا كان مفهوم العبارة ولا المقصوب من غير غاصب. ما الذي يفهم من العبارة؟ أنه يجوز التأجير على الغاصب، يجوز التأجير على الغاصب أو على القادر على أخذه من الغاصب. مفهوم هذه العبارة؟ يعني هناك اتجاهات في مسألة الغصب. أولا الغصب كما تعرفون حرام، ما يجوز، لا يجوز يعني الغصب. وإذا حبسه الإنسان فترة من الزمن وطولب بالأجرة فيجب عليه أن يدفعها إذا كانت هذه العين مما هي تؤجر باستمرار مثلا أو تقرأ، يضمن الفترة التي بقيت فيها من غير تأجير أو أجرها هو أخذ منها، المهم أنه يضم شرعا. طيب في هذه الحالة وهي حالة ما إذا كان وقع الغصب بالفعل ثم أراد الغاصب، الغاصب أراد أن يستأجرها فلا أطلق الحكم فقال ولا المقصوب، يعني ولا يجوز تأجير المقصوب لغير غاصبه أو لغير القادر على ذلك، لأنه يعتبر من أكل المال بالباطل فإنه لا يستطيع التسليم فيدخل تحت قوله يكون غير مقدور على تسليمه. لكن قوله من غير غاصب يشعر أن الغاصب غير أن الغاصب إذا استأجرها، إذا قال أعطني العين يعني طالبه بردها فقال أنا بستأجرها منك، هنا أطلق الجواز. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهذا العقد إذا كان بالرضا، أما إذا كان مضطر إليه، إذا كان مضطر إليه مثل ما يفعل من له سطوة ومن له سلطة أحيانا فيأخذ بعض الأعياد ويستأجرها قهرا عن صاحبها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لا من حاكم ولا من غير حاكم. لا يصح الإنسان أن يقصد من إنسان أرضا أو بيتا أو سيارة أو غيرها ويعطيه أجرة كما يشاء هو، بل يجب أن تكون أيضا بالتراض. فعندئذ لا بد من تقييد هذا كلمة قوله من غير غاصبه إذا كان برضا صاحب السلعة ولم يكن مكرها على شيء، ففي هذه الحالة أو كان قادرا على الأخذ من الشخص، فالصحيح أنه كما جاز بيع السلعة من الشخص القادر على أخذها من غاصبها يجوز أيضا إجارتها عليه. قوله ولا يجوز إجارة المسلم للذمة للخدمة. من المعلوم أن الأصل في هذا أن تكون يد المسلم هي الأعلى وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للمسلم، وإن كنا وللأسف في وقت أصبح المسلم ليس له كلمة، أصبح المسلم يكون خادما عند كثير من أهل الكفر ويستدل ويسترق بل ويعمل كأقل من الأجير وأقل أيضا من الخادم. والسبب في هذا أن أصبح العزة الموجودة في نفس كل مسلم فقدت الاعتزاز بالدين، وأصبح الناس ما عندهم ذلك الحماس للدين ولا عندهم الاعتبار لقيم الإسلام، وإلا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه العبارة هنا التي تدل عليها عبارة أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك يدل عليها صريح القرآن أن الله سبحانه وتعالى يعني نص على أنه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المقصود بهذا أن أيضا يعني هذا المعنى إن كان من باب الإخبار إلا أن مفهومه أنه لا يصح لمسلم أن يدخل تحت خدمة الكافر ويكون مثل الرقيق له إلا عند الضرورة، إذا كان هناك حاجة وضرورة قصوى، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وللأسف أكثر بلاد المسلمين يخرج منها الناس تحت ظلم وتحت إهانة وتحت تشريد وتحت أيضا جوع وتحت حاجة، ثم يذهبون إلى الكفار ويكونون خدما عندهم. والسبب في هذا أنهم ما هناك عزة بالدين ولا هناك شعور بالأخوة الإسلامية ولا هناك أيضا احترام في مشاعر المسلم، وإلا فلا يجوز أن يكون عبدا أو خادما عند الكاتب. ويجب أن يفرق بين الأمرين كما ذكرها، أن يفرق بين عقود العمل وأن يفرق بين عقود الخدمة، فرق بين الأمرين. فكون الإنسان يبني بناية أو يعمل عمل بأجر مقابل هذا شيء، وليس فيه ردة، وليس للكافر على المسلم فيه منه، لأنه عمل يقابله أجر. لكن بالنسبة للخدمة فيها امتهاد، فيها امتهاد، وقد يفتنه في دينه. وهذا يعني سبب من أسباب جلب الكفار إلى بلاد المسلمين أو السفر إلى بلاد الكفار، فإن السفر إلى بلاد الكفار وكذلك جلب العناصر الكافرة إلى بلاد المسلمين مما يسبب الفتنة في الدين، لأن الكافر لا يمكن أن يرضى لبقاء المسلم على دينه أبدا، ويسعى إلى إفساده بقدر ما يستطيع، ويسعى إلى فتنته بقدر ما يستطيع. وأنتم تعرفون أن الكثير من هذه البلاد التي الآن فيها كثير من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم كانت بلاد إسلامية لا تحكم إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن لضعف أهلها ولوجود أيضا عدم الانضباط تحت أوامر الشرع وجدت مثل هذه الثغرات، فأصبح المسلم يستدل ويحتقر ويكون خادما سائقا، ويتحكم فيه الكافر كيف ما يشاء. هذا لا يجوز، لأننا في الحقيقة يعني أن الأصل أقل، ولا عبد مؤمن، عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، لو أعجبك شكله أو أعجبك منصبه أو علمه، لا يجوز أن يرفع على المسلم بحال من الأحوال. ولكن لما تركنا العزة بالدين والاعتزاز بالإسلام وقوة الإسلام، سلط الله عز وجل علينا أمم تذلنا وتجعلنا تبعا لها. قال: نص عليه الإمام أحمد، فإن نصوص الإمام كثيرة في أنه لا يجوز أن يكون المسلم قادما للذم لما في ذلك من الإهانة للدين الذي هو معه. قال: لتضمنها حبس المسلم عند الكافر أي المدة، لأن عقد الخدمة يقتضي كونه يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، فيقتضي أن يكون محبوسا على خدمته مستدلا عنده. وهذا أشبه بالقياس أن تبيع عبدا مسلما مؤمنا تبيعه على كافر، ما يجوز هذا، لا يقر الشرع أن يكون العبد المسلم تحت يد كافر أبدا، وهذا البيع يعتبر بيعا باطلا لو حصل، فلا يجوز بحال من الأحوال. ومن الطريف وهو من المحزن المبكي أن عوائل في لبنان وكانت من العوائل الإسلامية أصبح هناك في أوقات الحرب تجار لشراء الأطفال من المسلمين، فيشتريهم الكفار ويبقونهم على أعينهم ويستذلونه ويستعبدونه. وحصل هذا في حالات كثيرة نشرت في الصحف ونشرت في كتب مفردة في بيان أن مثل هذا العمل حصل، وسارع إلى ذلك النصارى، سارع النصارى إلى ذلك لشراء أبناء المسلمين. وهذا دليل على ما وصل إليه حال المسلمين من الضعف، وما وصلوا إليه من الاستكانة والذل، وما وصلوا إليه من التبعية بسبب ترك تحكيم شرع الله عز وجل. فإنهم لما ابتغوا الهدى في غيره أضلهم الله سبحانه وتعالى وأحوجهم إلى غيره. قال: وإن كان في عمل شيء جاز في غير خلاف، يعني ينبغي أن يفرق بين خدمة الكافر أن يكون المسلم خادما للكافر فهذا لا يجوز قولا واحدا، وبين أن يكون عمل عقد عمل، عقد عمل، فهذا ليس مأجرة، لأن هذا يعتبر عمل مقابله مثلا أجرة يعني أو ثمن، ومقابله أن الإنسان أبرمه من قبل نفسه وليس عليه فيه إذلال، ليس فيه إذلال. ولهذا استشهد بقصة علي رضي الله تعالى عنه، وهو أنه خرج علي رضي الله تعالى عنه ووجد يهوديا فعرض عليه أن يعمل كل دلو بتمرة يسقي، يعني يسقي يكون إما مقام الناضح أو يكون مع الناضح، فكل دلو يكون بتمرة، فحتى حصل علي على 16 تمرة، فقال زد، قال خلاص يكفيني هذا. فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فأقره عليه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من التمر وأكل. هذا دليل على إباحة مثل هذا العمل، وإن كان عند يهودي، ليش؟ ما في إذلال له، لكن لو أنه يعني آجره نفسه، أو جاء إنسان وأخذ ولده وأضع عند يهودي لمدة شهر أو مدة أسبوع يخدمه، كان فيه إذلال. قم تعال أجلس، لا تصلي، لا تفعل، هذا فيه إذلال. أما ذاك لا، عقد على عمل معين، مع أن كل واحد يعني له احترام نفسه. والحديث بالنسبة لللفظ ضعف الشيخ لفظه، ولكن بالترمذي أنه حسن، وقال يعني في مجموع طرق أنه حسن ولا ينزل عن درجة الحسن لغيره. والقصة مشهورة معروفة.
وكون المؤجر يملك نفعها، فلو آجره مالا يملكه بغير إذن مالكه، فلو آجره مالا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه.
وكون الشرط الثالث هذا في العين المؤجرة، الشرط الثالث في العين المؤجرة، ذكر الشرط الأول معرفتها، الشرط الثاني القدرة على التسليم، الشرط الثالث كون المؤجر يملك النفع، يملك النفع، بمعنى إما أن يكون مالكا للعين أصلا، وإما أن يكون مستأجرا لها، لأنه سيأتي معنى أنه يجوز للإنسان أن يستأجر عين أن يستوفي العمل هذا يعني وقت مدة الإجارة بنفسه أو بمن يقوم مقامه. إذا استأجر الإنسان عين سيارة أو أرض أو شقة، يجوز له أن يؤجرها على غيره بنفس النفع الذي استأجر عليه، ويكون ضرره مثل ضرره أو أقل، ولا يصح أن يكون أكثر. ففي هذا معنى قوله وكون المؤجر يملك نفعها، فأنا ما قال يملك رقبتها، ليش؟ لأنه قد لا يملك الرقبة ويملك النفع وهو المستأجر. إذا استأجر مثل اللي استأجر الآن 35 أو 10 ثم يؤجرها، جائز ولا ما هو جائز؟ لكن ما يملك الرقبة، هو يملك المنفعة، يملك المنفعة. فهذا معنى قوله هنا، ولهذا قال فلو آجره، يعني تكتب في نفعه إما بملك عينها أو باستئجاره. فلو آجره ما لا يملك مثلا، وآجره بغير إذن مالكه، فمر معنى هذا ما لا يسمى تصرف هذا؟ تصرف الفضول، هذا يسمى تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى صحته مع يعني يكون موقوفا على الإذن، ومنهم من ذهب إلى منعه وهو الصواب. الصواب أن تصرف الفضولي ممنوع، والعقد يكون فيه فاسد إلا ما جرى العرف والعادة فيه أن للإنسان أن يتصرف فيه لقريبه. فإذا الإنسان يبيع سيارة شخص مثلا رأى أن قيمتها ما فوض في القيمة، لكن يعرف أن لو باعها بهذا السعر يرضى مثلا قريبة هذا، لأنها جت فرصة فيبيعها فيرضى، وإلا فإنه من تصرف الفضول. لكن لو كان يعلم أنه لا يرضى، أو أوقفها في المعرض وحرج عليها وباعها بما تساوي وصاحبها ما هو موجود، هذا يسمى تصرف الفضول. إذا جاء الشخص فله أن يمنع البيع، وإذا ادعى بأنه يسوى أكثر من هذا ولا يستطيع ردها، فيجب عليه أن يعوضه النفس، ليش؟ لأنه تصرف بغير إذن. فكذلك هنا لو أجر إنسان شقة أو بيت لا يملكها وليس له حق أيضا، لم يستأجرها، يكون من باب تصرف الفضولي. قال لم يصح كبيعه، أي فلما لم يصح بيعه لم تصح إجارته.
وصحة بيعها بخلاف
كون المؤجر يملك نفعها، وصحة بيعها
بخلاف كلب وخنزير ونحوهما،
يعني أن تكون المنفعة مما يصح بيعه، أن تكون المنفعة، هذا شرط في المنفعة نفسها، أن تكون مما يصح بيعه، يدخل تحت يعني بيع المنافع. ثم قال بخلاف الكلب والخنزير، فإنه لما منع الشارع بيعه كذلك يمنع إجارة، لما منع الشارع بيعه منع إجارة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أي بيعه، وقد مرت معنا هذه المسألة بالأمس في أيضا أبواب في أبواب البيوع. ولكن هنا المقصود يعني أنه لا يجوز إيجار شيء فيه منفعة غير مباحة. طيب قد يعترض على هذا ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نفع الكلب بالنسبة للصيد وبالنسبة للحرث وبالنسبة للماشية، وبعض أهل العلم ألحق به البيت الذي يحتاج إلى الحماية، إذا كان البيت نائي في شعب مثلا ويخشى من السراب، يخشى فيه من الذئاب، أخذ له كلب احتاج إلى ذلك، فالصحيح أنه يعني له أن يحبس الكلب لهذا. قال العلماء في هذا الأصل فيه أن يبدل من غير قيد. يعني هذا معنى قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن، يعني أن الإنسان إذا سار عنده يعني مجموعة من الكلاب الصغار يعني يهبها صدقة ولا يبيع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنها، أي ولو لم يكن فيه إلا الورع، وذلك لأنها عين نجسة، هذا سبب المنع، لأنها عين نجسة، وفي الأصل أن كل عين نجسة يحرم بيعها، كلما كان نجس كان حراما بيعه، مفهوم هذا؟ فإذا إجارته مثلنا. كيف؟ كلب الصيد كلها تدخل في الحكم واحد، لكن الإباحة هنا في الاتخاذ، الإباحة في الاتخاذ، لكن لو احتاج الإنسان، لو احتاج الكلب ولم يجد يبذل له بلاش، ففي هذه الحالة لو دفع فيه قيمة لا يأثم هو، وإنما لا يأثم الذي الآخر.
سوى حر فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشباك منافع القن.
يعني نستطيع أن نستنبط قاعدة، كلما صح بيعه صحت إجارة، هذا هو يعني قصد الوصول إلى هذا القاعدة الفقهية، كلما صح يعني يجعلها ضابط كلما صح بيعه صحت إجارة. ثم قال لكن يستثنى من هذا الحر، فهذا الحر هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه، بل يكون الله عز وجل خصيم من يبيع الحر ويأخذ ثمنه كما مر معنا في الدرس الماضي، لكنه قال تصح إجارته. ليش؟ لأن منافع يملكها هو، وهذا المعنى أنه يأجر الإنسان نفسه. ومر معنا أن الضئر المرضع تأجر نفسها، وكذلك آجر موسى نفسه على بطنه وعفة فرجه، وكذلك آجر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قرايط أهل مكة وعلى خديجة رضي الله تعالى عنها بالتجارة، هذا أجرة النفس، فهو هو حر. وهذا معنى ما مر معنا في الرجل الذي تدين في الحجر، مر معنا أن رجلا تدين وقال عندي فلوس وعندي أموال وستقدم، ثم تبين أنه ما عنده شيء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرا، حتى قال بعض التابعين وجدته بالإسكندرية وكان لا يرضى أن يدعى باسم الحقيقي، ويقول لا تدعوني إلا بالاسم الذي سماني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له أنت سرا، يعني أنت الآن تعتبر سارق لأنك سرقت يعني أموال الناس وغريتهم. فباعهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أبعرة. هل معنى هذا أنه باع الشخص؟ هذا حرام، يعتبر حرام، لأن بيع الحر محرم. فإذا ما الذي باع؟ منافعه، باع منافع الحر، وهذا هو الصواب في من يعني في الجمع بين النصوص، أنه إنما باع المنافع، فالحر لا يجوز بيعه وتصح إجارته. يعني يصح الإنسان أن يعمل أجير مثلا في دكان، أو أجير في بيت، أو أجير سائق سيارة، أو ما أشبه ذلك. وقوله ولأن منافعه، يعني لما تقدم من النصوص التي سبق، ولأن منافعه هذا دليل عقلي، مملوكة تضمن بالغصب. كيف؟ يعني لو احتجز إنسان شخص وقال أنا إنسان موظف وأنت حجزتني بغير حق، فهذه الأيام التي تخصم علي من راتبي لازم تدفع لي فيها تعويض، يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع. لو فرضنا ليس له أجرة وقال يعني حبس أو احتبس الشخص على من غير أن يكون له حق في احتباسه. هل لو طالبه بأجرة مثله لأنه عطل عن العمل يوم أو يومين أو أكثر من حقه ولا ما هو من حقه؟ من حقه. هذا معنى قوله ولأن هذه المنافع تضمن بالغصب، تضمن بالغصب. لو جاء شخص وغصب شخص وأخذ عنده ثم بعد ذلك أعاد، فإنه يضمن المدة التي استعمله فيها، ولو لم يستعمله أصلا، لو لم يستعمله في عمل يضمن هذه المدة بأجرة مثله. قال أشبهت منافع القن، لأن القن معروف أنه يعني له منافع في الأصل، فهنا الآن عكس القياس فأصبح القياس فيها الحر على العبد.
ووقف أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه.
يعني يخرج من القاعدة الفقهية كلما صح بيعه صحت إجارته. طيب مفهوم المخالف، مفهوم المخالف في هذا كل ما لم تصح لا تصح إجارته. طيب الوقف تصح بيعه؟ ما يصح بيعه إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعطلت منافعه. إذا تعطلت منافعه جاز بيعه في أن أو يستخدم في عين أخرى مثلها أو مشابه لها. هذا الوقف، فيقول الوقف يصح تصح إجارته ولو لم تصح بيع عين، لأن الأصل في الوقف أنه تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة، فالعين محبسة ما يجوز. إذا أوقفت عين دار أو أرض أو محطة أو دكان أو غيرها، أوقفت على أشخاص أو على شخص أو على جهة معينة أو جهة بر، فعندئذ لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بما يخرجها عن يد الموقوف عليه. لكن هل يصح إجارة هذا البيت ولا لا يصح؟ يصح، وينفق ريعه فيما شرطه الواقع، فيما شرطه الواقع. إذا كان شرطه صحيحا لا يتعارض مع أمر الشرع فإنه ينفق في هذا الباب فتصح إجارته، مع أنه لا يصح بيعه. إذا قوله سوى حر ووقف وأم ولد، لأن هؤلاء الثلاثة يصح إجارتهم والاستفادة من منافعهم مع عدم صحة البيع.
وأم ولد لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها، وإنما يحرم بيعها.
وأم الولد قد مر معنا أن أم الولد معناها أن الرجل إذا كان عنده يعني سرية، سرية وهي الأمة تكون في ملك اليمين، فبحكم عقد بحكم ملك اليمين يجوز له أن يطأها، ووضعه لها يسمى تسري، يسمى تسري، لأنه في الغالب يعني يبتعد عن زوجته لئلا ترى هذا، مع أن جائز الاختيار عن قصد، وإنما سئل من هذا الباب. فالسراري أو التسري إذا حصل وحملت وأنجبت منه بنتا أو ولدا ذكرا أو أنثى سميت أم ولد. ومعنى أم الولد يختلف حالة عن حال الأمة، لأن الأمة يجوز أن يستبرئها بحيضة ويبيعها ينقل ملكيتها، أما أم الولد على الصحيح فإنه لا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها. ليش؟ لأنها تعتق بموته، أم الولد تعتق بموته، يعني وهي في حياته تعتبر أمة، يعني من حيث الخدمة ومن حيث ما أباحه الله عز وجل له منها، لكن لا يجوز له بيعها. ليش؟ لأنه إذا باعها في هذه الحالة يعني انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر، وهذا الشخص ما يجوز له أن يتسرى بها، ولا يجوز له يعني يا اللهم إلا إذا كان يعني عالم بأنها أم ولد وأنها تعتق بموت ذلك الشخص وتبقى حتى يموت ثم بعد ذلك تصير حرة. فالصحيح أنه لا يجوز بيعها، ولكن يجوز له أن يؤجرها، يجوز له أن يؤجرها خادمة في بيت مثلا أو في مزرعة.
واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة، في زمنة لحمل وسبخة لزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين.
هذا الشرط الرابع، هذا يعتبر الشرط الرابع في العين المؤجرة. من شروط صحة العين المؤجرة قال أن تشتمل على النفع المقصود منها، ثم قال فلا تصح في زمنة لحمل، يعني المقصود بالزمنة يعني الكبيرة في السن التي أصبحت لا تحمل، يعني المقصود بالناقة أو البقرة أو الشاة، فإذا أصبحت لا تحمل وكان عقد الإجارة فيما بينه وبينه على أنه يؤجر هذه العين لتحمل، فهذا يعني مستحيل. فإذا من نفعه اشتمالها على النفع المقصود، هذا النفع لا يمكن حصوله إطلاقا، فهو غير مقصود. وكذلك السبخة، لو زرع أرضا سبخة أو باع أجره أرضا سبخة للزرع، هل الأرض السبخة تزرع؟ ما تزرع. إذا المقصود أو النفع المقصود غير حاصل منها، النفع المقصود غير حاصل منها، فعندئذ لا تصح إجارة مثل هذه الأعياد. ثم قال أن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين، هذه تلحق بالشرط يعني غير مقدور على تسليمه. وكذلك عدم تحقق النفع المقصود، عدم تحقق النفع المقصود، لأن الإنسان ما يستأجر عين إلا وهو يقصد النفع، فإذا لم يحصل النفع هل يكون مقصودا؟ غير مقصود. وزاد بعضهم أن يكون العقد على النفع المستوفى دون الأجزاء، وقد مر معنا هذا إشارة إليه في مسألة يعني الأشياء التي تستهلك كالصابون والطعام والشمع وما أشبه ذلك، هذه ما تدخل في التجارة، تدخل في باب البيع، تدخل في باب البيع. وهنا مسألة، وهي مسألة استئجار الحيوان لشرب اللبن، لأخذ اللبن منه، هل يصح أو لا؟ بعض أهل العلم منع وألحقه بمسألة الطعام لأنه يستغرق، والبعض الآخر أجاز، وهو ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال لقد أجزنا الإجارة في الضئر، لأن القرآن نص في هذا المسألة بالنسبة للمرضع، وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم، فأبحنا الإجارة على الرضاع. فيقول إلحاق البهائم، إلحاق إجارة البهائم في الصحة بالضئر أولى من إلحاقها بمسألة ما يستهلك من الطعام وما أشبه، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله تعالى.
الثاني على منفعة في الذمة،
يعني الضرب الثاني، لأن كلامه الأول كل هذا عن الضرب الأول أو النوع الأول من أنواع يعني العين المؤجرة.
فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم.
هنا انتقل إلى النوع الثاني أو الطرد الثاني مما يعقد عليه في الإجارة، وهو المنفعة. يقول ما هي المسألة؟ ما هي مسألة عين؟ العين مثل الدور والعقار والسيارات، هذه عيون تدخل أو أعين تدخل تحت يعني التأجير لنفس العين، لذات العين أو على العين، لكن قد لا يكون الأجار على عين وإنما على منفعة. الآن الإنسان إذا فتح مثلا محل خياطة أو محل حدادة، اسمنت المستعمل أو حجر وطين أو آجر أو ما أشبه، أما بعد ما يبني ويبني يقول والله أنا ما قلت لك ابنك، طيب ليش ما بين؟ فالأصل، فما دام الأصل أيضا هذا ما يجي بمجرد ما يقول له تبني لي جدار من هذا المكان إلى هذا المكان، يبدأ في البناء بدون ما يأخذ الأوصاف التي لا يختلفون بعد التنفيذ فيه. هذا مقصود هنا في قوله يشترط ضبطها، يعني هذه المنفعة يشترط ضبطها بما لا يختلف فيه إلا اختلافا يسيرا. وكذلك بالحمل إذا كان يحمل أشياء، وقد مر معنا البارح أيضا أن يبين لها الوزن، يبين لها المكان الذي يحمل منه في المكان الآخر،
وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل، فيخيطه في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه.
هذا الشرط حقيقة يعني غير فيه نظر، أقول هذا الاشتراط يعني كونه يقول أن الإنسان إذا تعاقد مع شخص على عمل معين في منفعة وهي منفعة، فيقول يحدد يقول أنا أعطيه قيمة يعني الطول والعرض والأشياء والأوصال، لكن يقول لا يحدده مثلا بمدة، أو يقول إذا تعمله في يوم واحد، فإذا كان لا يمكن عمله في هذه المدة، ولكن قد يكون يعني غافل أو كان عنده همة أن يستطيع العمل ولكن في الحقيقة من حيث القدرة ما يستطيع يعجز، هذا هو الذي لا يجوز فيه التحديد بما لا يستطيعه الإنسان. لكن أما تحديد المدة في الأعمال، لو ترك التحديد المدة في الأعمال يضيع الناس، يضيع الناس. ليش؟ لأن الإنسان لو ودى ثياب عند شخص وقال خيطها، لابد أن يقول له بعد أسبوع بعد 10 أيام، وإلا فلا يصح هذا. الاحتمال أن تجد تأتي 10 أيام ولا سوى شيء، أو قطعها وتركها، وأصبح تقطيعها عنده مثلا أوصال ملتزم هو أنها تبقى عنده، ولا يستطيع أن ينقلها إلى غيره. ففي هذه الحالة يعني أضر بنفسه. فكلمة أنه لا يجمع بين الأجرة وبين تحديد المدة أمر فيه نظر، والذي عليه عمل الناس هو التحديد، الذي عليه عمل الناس التحديد أن يعمل هذا العمل في يوم أو يومين أو 3 أشهر، ويعطيه أيضا بل وما يجيزه مما يجيزه الشرع الشرط الجزائي، الشرط الجزائي. ومعروف الشرط الجزائي هذا، لو أن إنسان أخذ عمارة وحدد له مدة 6 أشهر أو سنة أو أكثر، وقال بعد كل إذا لم أنتهي بهذا المدة فأدفع لك في كل شهر مبلغ معين، هذا يسمونه الشرط الجزائي. هذا جائز ولا ما هو جائز؟
جائز،
هذا جائز ما لم يكن الإخلال من صاحب العمل، كان يكون مثلا المواد التموينية عليه فيأخرها، في هذه الحالة ما يلزم الشرط الجزائي. لكن إذا كان لم يحصل أي تأخير في الدفعات ولا في مثلا انتظار، ففي هذه الحالة يجوز الشرط الجزائي. طيب كيف أجزت الشرط الجزائي ومنعت الأصل الذي انبنى عليه وهو مسألة تحديد المدة في التجارة؟ لابد من تحديد المدة في المنفعة، وإلا فإنه يفضي هذا إلى الغرض ويفضي إلى التنازع بين الناس. اللهم إلا إذا كان حدده بمدة لا يستطيع العامل المعتاد أن يعملها في هذه المدة، وهذا قبلها إما يعني نظرا لحاجته، أو نظرا لأنه ما كان يقدر ما يترتب عليها مثلا، أو يظن أن سيسمح في الفترة أو في المدة، فيرجع في هذا إلى العرف. لو قال مثلا أبني لك الحائط هذا في يوم واحد مثلا، ثم تبين أن مثله لا يستطيع في هذا اليوم، يعطى ما يتعارف عليه الناس، ما يتعارف عليه الناس.
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت. وعن يصح وأجازه مالك والشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إذا شرط. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح:
هذه المسألة وهي مسألة حكم الإجارة على العمل الذي يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، هذه رأس المسألة. وطبعا هنا لأنه يقول ألا يكون العمل في هذه العين أي في المنفعة المؤجرة ألا يكون العمل مما يشترط فيه أن يكون قربة لله عز وجل، فإن كان مما يشترط أن يكون فاعله مسلما، لأن الكافر أصلا الكافر في هذه الأمور ما يشترط، يعني لو إنسان لو علم الكافر أولا الكافر لا يمكن من مثلا تعليم القرآن لأنه لا يجوز له أن يمكنه من مس المصحف، لكن يعني لهذا قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن قوله الأعمال التي يشترط أن يكون القائم فيها والفاعل فيها مسلما هي أفعال القربة، أفعال القربة ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فما يتقرب به إلى الله عز وجل يعني يقصد بهذا كتعليم القرآن وكتعليم الأمور الشرعية وكذلك الصلاة بالناس الإمام والأذان والقضاء بين الناس والفصل بينهم وكل ما يمكن أن يكون قربة لله عز وجل وطاعة، هذا يعتبر عمله من أبواب القربة التي يشترط فيها أن يكون القائم فيها والفاعل فيها مسلما، فما حكم أخذ الأجرة على هذا العمل؟ هذا يعني ملخص المسألة. ذكر فيها قولين لأهل العلم، القول الأول أن كل عمل من أعمال القربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل يقول العمل فيه لوجه الله، واستدل على ذلك بأدلة، ذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا الحديث يعني حسن أو صحيح. وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، ولو لم تكن محرمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت قوسا من نار. قال وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة، ثم ذكر كما قال في عبد الله بن شقيق هذه الضغطان يعني الأقراص التي يأخذها المعلمون من الأولاد الذين يعلمونهم تعتبر سفتة. هذا هو القول الأول في هذا المسألة. القول الثاني أنه يصح، القول الثاني يصح. طبعا أولا إذا وجد المتبرع فالأصل إذا وجد المتبرع بمن يقوم بالإمامة أو يقوم بالأذان ويلتزم بذلك فالأصل أنه لا يعطى على هذا غيره أجر، لكن في وقتنا الحاضر يعطى أجر ولا يقوم بالعمل. في وقتنا الحاضر وبخاصة في مثلا التعليم، مثلا التعليم للقرآن أو التعليم بالنسبة للفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من أمور الشرع، لو جعلنا المسألة هذا التعليم يعني من باب الحسبة لما علم كثير من الناس. ليش؟ لأن التعليم في وقتنا الحاضر أصبح له يعني أوقات يستغرق أوقات داخل المدرسة وخارج المدرسة، فعندئذ يعني قد يستغرق أحيانا كل اليوم في التصحيح وفي العمل، فطيب من أين له اكتساب؟ ما يكون له اكتساب. والسبب في هذا أيضا أن فيه فتح باب لتعطيه مثل هذه المنافع، ولهذا ذكر أهل العلم التفريق بين أمرين، فقالوا يعني ينبغي التفريق بين أخذ الأجرة مثل ما يقول الشخص أنا ما صلي بكم إلا بأجرة، هذا فرق، هذا حالة. وحالة ثانية يعين الشخص ويأخذ من بيت مال المسلمين، فذكروا أن المسألة الثانية على الصحيح من أقوال أهل العلم جائزة، وهو أن يكون الإمام موظف يأخذ مكافأة من بيت مال المسلمين، والمؤذن كذلك، والمدرس للقرآن كذلك. ولو سددنا هذا الباب لانسدت مصالح كثيرة، والسبب أن الكثير من الناس يعطى ويدعى للعمل ومع هذا يمتنعون، وبعضهم يأخذ الأجر وأحيانا لا يستطيع أحيانا يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، فكيف لو لم يكن فيه مثلا أجر؟ كيف لو لم يكن فيها راتب؟ فأما أخذ الراتب من بيت مال المسلمين فالصحيح أنه جائز، وكذلك بالنسبة لغيره أيضا، وهو يكون بمثابة الجعل. لكن لو فرضنا إنسان يقدم للصلاة. فقال ما أصلي بكم إلا بأجرة، إذا ما تأكل أجرة ما أصلي بكم، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولكن لو أنهم جعلوا له جعلا وجدوه يحبس نفسه على الإمامة أو على الأذان ولا عند شيء، ما عند عمل، فلا مانع أن يجعلوا له جعلا. وهذا أصله في حديث الرقية الذي رقى رجلا كان سيد الضوء، فاستضافوهم فضيفوا عندهم، باب غيظهم منعهم الضيف، فلدخ سيدهم هذا لدغته عقرب. فجاء رجل من الصحابة لما سألوا الرقية فقرأ عليه الفاتحة، ها، فكأنما نشط من عقاب، فأعطوا، قالوا ما نقرأ عليكم حتى تعطونا قطعة من الغنم. فلما أخذوها تحرجوا، لأن العمل في أصله قربة، العمل في أصله قربة إلى الله عز وجل، الرقية على إنسان قربة إلى الله عز وجل. فلما أخذوا القطيع من الغنم ما قسموه، قال بعضهم نقسم وقال بعضهم ما نقسم، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقسموا واضربوني بسهم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا وقوله ما أعرفك أو ما أدراك أنها رقية، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي التفريط في مثل هذا العمل الذي عمله هذا الصحابي وما يعمله بعض الناس في وقتنا الحاضر من فتح عيادات، ومن ما كان السلف يفعلون، السلف ما كانوا يفعلون هذا، يعني طريقة أن الإنسان، طبعا تلبس الجن بالإنس هذا أمر معروف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحصل للناس، ولكن أن تفتح عيادة باستمرار ويكون يعني الجعل فيها مستمر، هذا لم يكن من هدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يعني ينصبون أنفسهم في مكان معين والناس يجون يتعالجون عندهم بهذا الطريق أبدا. وإن كان هذا يعني فيه في وقتنا الحاضر انتصار للقرآن الكريم والرؤية الشرعية الصحيحة، ولكن أن يجعل يعني بابا من أبواب الرزق لا يعني يستمسك الإنسان إلا من هذا الباب، هذا فيه نظر. وهؤلاء الصحابة لما قرأوا الفاتحة على هذا الشخص وكأنما نشط من عقاب، ما استمروا في الأمر، كل يبحثون عن كل من ندق أو يبحثون عن كل من كان يحتاج إلى الرقية ثم يرقون ويأخذون، ما فعلوا هذا، وإنما فعلوها بالحاجة، والحاجة الطارئة. فعندئذ إذا كان الإنسان مثل هذا، هذا إسمنت المستعمل أو حجر وطين أو آجر أو ما أشبه. أما بعد ما يبني ويبني يقول والله أنا ما قلت لك بيكن، طيب ليش ما بين؟ فالأصل، فما دام الأصل أيضا هذا ما يجوز له، بمجرد ما يقول له يبني لي جدار من هذا المكان إلى هذا المكان يبدأ في البناء بدون ما يأخذ الأوصاف التي لا يختلفون بعد التنفيذ فيه. هذا مقصود هنا في قوله يشترط ضبطها، يعني هذه المنفعة يشترط ضبطها بما لا يختلف فيه إلا اختلافا يسيرا. وكذلك بالحمل إذا كان يحمل أشياء، وقد مر معنا البارح أيضا أن يبين لها الوزن، يبين لها المكان الذي يحمل منه في المكان الآخر،
وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل فيخيطه في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه.
هذا الشرط الحقيقة يعني غير فيه نظر، أقول هذا الاشتراط يعني كونه يقول أن الإنسان إذا تعاقد مع شخص على عمل معين في منفعة وهي منفعة، فيقول يحدد يقول أنا يعطيه قيمة يعني الطول والعرض والأشياء والأوصاف، لكن يقول لا يحدده مثلا بمدة، أو يقول إذا تعمله في يوم واحد. فإذا كان إذا كان لا يمكن عمله في هذه المدة، وذاك قد يكون يعني غافل أو كان عنده همة أن يستطيع العمل ولكن في الحقيقة من حيث القدرة ما يستطيع يعجز، هذا هو الذي لا يجوز فيه التحديد بما لا يستطيعه الإنسان. لكن أما تحديد المدة في الأعمال، لو ترك التحديد المدة في الأعمال يضيع الناس، يضيع الناس. ليش؟ لأن الإنسان لو ودى ثياب عند شخص وقال خيطها لابد أن يقول له بعد أسبوع بعد 10 أيام، وإلا فلا يصح هذا. الاحتمال أن تجد تأتي 10 أيام ولا سوى شيء، أو قطعها وتركها، وأصبح تقطيعها عنده مثلا أو صار ملتزم هو أنها تبقى عنده، ها؟ ولا يستطيع أن ينقلها إلى غيره. ففي هذه الحالة يعني أبر بنفسه. فكلمة أنه لا يجمع بين الأجرة وبين تحديد المدة أمر فيه نظر، والذي عليه عمل الناس هو التحديد، الذي عليه عمل الناس التحديد أن يعمل هذا العمل في يوم أو يومين أو 3 أشهر، ويعطيه أيضا بل وما يجيزه مما يجيزه الشرع الشرط الجزائي، الشرط الجزائي. ومعروف الشرط الجزائي هذا، لو أن إنسان أخذ عمارة وحدد له مدة 6 أشهر أو سنة أو أكثر، وقام بعد كل بناء لم أنتهي في هذا المدة فأدفع لك في كل شهر مبلغ معين، هذا يسمونه الشرط الجزائي. هذا جائز ولا ما هو جائز؟
جائز،
هذا جائز ما لم يكن الإخلال من صاحب العمل. كان يكون مثلا المواد التموينية عليه فيأخرها، في هذه الحالة ما يلزم الشرط الجزائي. لكن إذا كان لم يحصل أي تأخير في الدفعات ولا في مثلا الانتظار، ففي هذه الحالة يجوز الشرط الجزائي. طيب كيف أجزت الشرط الجزائي ومنعت الأصل الذي بنى عليه، وهو مسألة تحديد المدة في التجارة؟ لابد من تحديد المدة في المنفعة، وإلا فإنه يفضي هذا إلى الغرض ويفضي إلى التنازع بين الناس. اللهم إلا إذا كان حدده بمدة لا يستطيع العامل المعتاد أن يعملها في هذه المدة، وهذا قبلها إما يعني نظرا لحاجته، أو نظرا لأنه ما كان يقدر ما يترتب عليها مثلا، أو يظن أن سيسمح في الفترة أو في المدة، فيرجع في هذا إلى العرف. لو قال له مثلا أبني لك الحائط هذا في يوم، في يوم واحد مثلا، ثم تبين أن مثله لا يستطيع في هذا اليوم، يعطى ما يتعارف عليه الناس، ما يتعارف عليه الناس.
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت، وعنه يصح، وأجازه مالك والشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إذا شرطه. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد، فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح:
هذه المسألة وهي مسألة حكم الإجارة على العمل الذي يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، هذه رأس المسألة. وطبعا هنا لأنه يقول ألا يكون العمل في هذه العين المنفعة المؤجرة، ألا يكون العمل مما يشترط فيه أن يكون قربة لله عز وجل. فإن كان مما يشترط أن يكون فاعله مسلما، لأن الكافر أصلا، الكافر في هذه الأمور ما يشترط، يعني لو أنسى، لو علم الكافر، أولا الكافر لا يمكن من مثلا تعليم القرآن، لأنه لا يجوز له أن يمكنه من مس المصحف. لكن يعني لهذا قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن قوله الأعمال التي يشترط أن يكون القائم فيها والفاعل فيها مسلما هي أفعال القربة، أفعال القربة ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فما يتقرب به إلى الله عز وجل يعني يقصد بهذا كتعليم القرآن وكتعليم الأمور الشرعية، وكذلك الصلاة بالناس الإمام والأذان والقضاء بين الناس والفصل بينهم، وكل ما يمكن أن يكون قربة لله عز وجل وطاعة، هذا يعتبر عمله من أبواب القربة التي يشترط فيها أن يكون القائم فيها والفاعل فيها مسلما. فما حكم أخذ الأجرة على هذا العمل؟ هذا يعني ملخص المسألة. ذكر فيها قولين لأهل العلم. القول الأول أن كل عمل من أعمال القربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل يقول العمل فيه لوجه الله، واستدل على ذلك بأدلة. ذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث يعني حسن أو صحيح. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي كوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت كوسا من نار فرددتها، ولو لم تكن محرمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت كوسا من نار. قال: وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. ثم ذكر كما قال في عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان يعني الأدراس التي يأخذها المعلمون من الأولاد الذين يعلمونهم تعتبر سفتة. هذا هو القول الأول في هذا المسألة. القول الثاني أنه يصح. القول الثاني يصح. طبعا أولا إذا وجد المتبرع في الأصل، إذا وجد المتبرع بمن يقوم بالإمامة أو يقوم بالأذان ويلتزم بذلك، فالأصل أنه لا يعطى على هذا غيره أجر. لكن في وقتنا الحاضر يعطى أجر ولا يقوم بالعمل. في وقتنا الحاضر وبخاصة في التعليم، مثلا التعليم للقرآن أو التعليم بالنسبة للفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من أمور الشرع، لو جعلنا المسألة هذا التعليم يعني من باب الحسبة لما علم كثير من الناس. ليش؟ لأن التعليم في وقتنا الحاضر أصبح له يعني أوقات، يستغرق أوقات داخل المدرسة وخارج المدرسة، فعندئذ يعني قد يستغرق أحيانا كل اليوم في التصحيح وفي العمل. فطيب من أين له اكتساب؟ ما يكون له اكتساب. والسبب في هذا أيضا أن فيه فتح باب لتعطيل مثل هذه المنافع. ولهذا ذكر أهل العلم التفريق بين أمرين، فقالوا يعني ينبغي التفريق بين أخذ الأجرة، مثل ما يقول الشخص أنا ما صلي بكم إلا بأجرة، هذا فرق، هذا حالة. وحالة ثانية يعين الشخص ويأخذ من بيت مال المسلمين. فذكروا أن المسألة الثانية على الصحيح من أقوال أهل العلم جائزة، وهو أن يكون الإمام موظف يأخذ مكافأة من بيت مال المسلمين، والمؤذن كذلك، والمدرس للقرآن كذلك. ولو سددنا هذا الباب لانسدت مصالح كثيرة. والسبب أن الكثير من الناس يعطى ويدعى للعمل ومع هذا يمتنعون، وبعضهم يأخذ الأجر وأحيانا لا يستطيع أن يقوم بالعمل على وجه المطلوب. فكيف لو لم يكن فيه مثلا أجر؟ كيف لو لم يكن فيها راتب؟ فأما أخذ الراتب من بيت مال المسلمين فالصحيح أنه جائز، وكذلك بالنسبة لغيره أيضا، وهو يكون بمثابة الجعل. لكن لو فرضنا إنسان يقدم للصلاة فقال: ما أصلي بكم إلا بأجرة، إذا ما تأخذني أجرة ما أصلي بكم، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولكن لو أنهم جعلوا له جعلا وجدوه يحبس نفسه على الإمامة أو على الأذان ولا عنده شيء، ما عنده عمل، فلا مانع أن يجعلوا له جعلا. وهذا أصله في حديث الرقية الذي رقى رجلا كان سيد الضوء فاستضافوهم فضيفوا عندهم فأبوا غيظيهم منعوهم الضيف، فلدخ سيدهم هذا لدغته عقرب، فجاء رجل من الصحابة لما سألوا الرقية فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقاب، قالوا: ما نقرأ عليكم حتى تعطونا قطعة من الغنم. فلما أخذوها تحرجوا لأن العمل في أصله قربة، العمل في أصله قربة إلى الله عز وجل، الرقية على إنسان قربة إلى الله عز وجل. فلما أخذوا القطيع من الغنم ما قسموه، قال بعضهم نقسم وقال بعضهم ما نقسم، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقسموا واضربوا لي بسهم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا وقوله ما أعرفك أو ما أدراك أنها رقية، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي التفريط في مثل هذا العمل الذي عمله هذا الصحابي وما يعمله بعض الناس في وقتنا الحاضر من فتح عيادات، ومن ما كان السلف يفعله، السلف ما كانوا يفعلون هذا، يعني طريقة أن الإنسان طبعا تلبس الجن بالإنس هذا أمر معروف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحصل للناس، ولكن أن تفتح عيادة باستمرار ويكون يعني الجعل فيها مستمر، هذا لم يكن من هدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ما كانوا يعني ينصبون أنفسهم في مكان معين والناس يجون يتعالجون عندهم بهذا الطريق أبدا. وإن كان هذا يعني فيه في وقتنا الحاضر انتصار للقرآن الكريم والرقية الشرعية الصحيحة، ولكن أن يجعل يعني بابا من أبواب الرزق لا يعني يستمسك الإنسان إلا من هذا الباب، هذا فيه نظر. وهؤلاء الصحابة لما قرأوا الفاتحة على هذا الشخص وكأنما نشط نعقاب ما استمروا في الأمر، يبحثون عن كل من لدغ أو يبحثون عن كل من كان يحتاج إلى الرقية ثم يرقونه ويأخذون، ما فعلوا هذا، وإنما فعلوها بالحاجة والحاجة الطارئة. فعندئذ إذا كان الإنسان مثل هذا